بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر إلى الصلاة إذا كبر للصلاة سكت هنية، يعني سكت قليلا. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر، يعني للإحرام، سكت. المراد بالسكوت هنا عدم الجهر، لأن السكوت يطلق على معنيين: المعنى الأول عدم النطق مطلقا، بمعنى سكت أي لم ينطق، ويطلق السكوت بمعنى عدم الجهر. وهنا قول السكت يعني ليس معناها لم ينطق، وإنما المعنى سكت يعني لم يجهر، بدليل قوله: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهناك قول، لكن المراد بالسكوت أنه لم يجهر بهذا القول. فقال: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول. وقول أقول دليل على أنه لا بد من النطق، وهو كذلك، فجميع أقوال الصلاة لا بد فيها من التلفظ، يعني أن ينطق الإنسان بها، فلو قالها بقلبه لم يجزه ذلك كما سيأتي. أقول: اللهم، أي يا الله. اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد أي اجعلها بعيدة عني، هي في جانب وأنا في جانب، باعد بيني وبين خطاياي. خطاياي جمع خطيئة، واسم الفاعل منها خاطئ. قال الله تبارك وتعالى: ناصية كاذبة خاطئة. وقال عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا. وقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والخطأ هو المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. وأما الخطأ فاسم الفاعل منه مخطئ. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو المخالفة عن غير قصد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب والمعصية، كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني اجعلها بعيدة، اجعلني بعيدا منها وهي بعيدة عني، كما باعدت. وما هنا مصدرية ظرفية، يعني كمباعدتك لما بين المشرق والمغرب. اللهم نقني، والتنقية بمعنى التخليص، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس فيه أبلغ. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اغسلني من خطاياي بالماء، وهو معروف، بالماء والثلج وهو الماء المتجمد، والبرد وهو حب الغمام. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية التكبير للصلاة، لقوله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير، وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الاستفتاح، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وبأي نوع من الأنواع الاستفتاحات استفتح فإنه يجوز، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الحديث الذي بعده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن محل دعاء الاستفتاح يكون قبل القراءة، لقوله سكوتك بين القراءة والتكبير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لو استفتح بعد القراءة أو قدم القراءة فإنه لا يعتد بهذا الاستفتاح، فلا بد أن يكون الاستفتاح بعد التحريم، يعني بعد أن يكبر للإحرام يستفتح. ويستفاد منه أيضا أنه لا بد في هذا الاستفتاح، بل وفي كل ذكر في الصلاة لا بد فيه من النطق باللسان، لقوله أقول، والقول إذا أطلق فهو النطق باللسان، ولا يكون القول بالقلب إلا مقيدا. قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. واعلم أن مراتب القول في الصلاة أربع. المرتبة الأولى أن يقول الذكر بقلبه، فهذا لا يعتد به وصلاته لا تصح، وبه نعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس من كونهم يصلون ويأتون بأذكار الصلاة والفاتحة وغيرها من غير أن يحركوا من غير أن يحرك شفتيه، وإنما يقرأ بقلبه، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأن القراءة والقول لا بد فيه من النطق. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وإنما يحرك الشفتين، وهذا هو الواجب. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه، وهذا ليس بواجب، وإن كان قد أوجبه بعض الفقهاء رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة، حيث قالوا يسمع نفسه، لكن الصواب أن ذلك ليس شرطا، وأنه بمجرد تلفظه فإن ذلك كاف. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام، فيجب على الإمام أن يسمع المأمومين القرآن، وأن يسمعهم التكبير وغير ذلك، لأنه لا يمكن أن يقتدى به وأن يتأسى به المأموم إلا إذا جهر بهذه الأمور. إذن مراتب النطق أربع، مراتب القول أربع. المرتبة الأولى أن يكون القول بالقلب، وهذا لا حكم له ولا عبرة به. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الإنسان لو طلق بقلبه لم يقع طلاقه، وأن الجنب يجوز له أن يمر القرآن على قلبه، وأن هذا لا يعتبر من قراءة القرآن. والمرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذه المرتبة هي الواجبة، فيجب أن ينطق وأن يحرك شفتيه ولو لم يسمع نفسه. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يحرك شفتيه مع إسماع غيره. وكل ما رتب الشارع عليه القول فإنه لا بد فيه من النطق. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فلو أن شخصا قال والله لأفعلن كذا وأضمر في نفسه إن شاء الله، فإن هذا التعليق بالمشيئة لا ينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال، فلا بد في القول من النطق باللسان. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، وهو كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفديه بآبائنا وأمهاتنا، بل ونقدم محبته على محبة كل أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن أراد الإيمان بالنبي عليه الصلاة، تحقيق الإيمان، من أراد أن يحقق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يقدم محبته على محبة كل أحد. لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا كاملا، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ففي هذا الحديث دليل على فداء النبي عليه الصلاة والسلام بالأب والأم. وفيه أيضا في قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، دليل على ما تقدم من مشروعية هذا الاستفتاح. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع الجمع بين استفتاحين فأكثر، فلا يشرع للمصلي أن يستفتح بأكثر من استفتاح، بل يقتصر على نوع واحد. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره، لم يقل ذلك، وإنما اقتصر على نوع واحد من أنواع الاستفتاح. وعليه فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة في الاستفتاح لا يشرع أن يجمع بينها، وإنما يأتي بواحد منها، لكن يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والطارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة. وفيه كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
يقول عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قول سبحانك اللهم: سبحان مصدر سبح يسبح تسبيحا، وهذا اللفظ سبحان ملازم للمفعولية المطلقة، وهو محذوف العامل وجوبا دائما يحذف العامل منه. ومعنى سبحان أو التسبيح أو معنى التسبيح أي التنزيه، والله عز وجل ينزه عن ثلاثة أشياء: أولا عن صفات النقص مطلقا، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة ولله المثل الأعلى، وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وقدرته كاملة وقوته كاملة إلى غير ذلك من صفاته، فكل صفة من صفات الكمال التي وكل صفاته كما سبحانه وتعالى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الثالث مما ينزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، فلا يجوز أن نمثل صفاته بصفات خلقه، وأن يقال إن سمعه كسمع المخلوق وإن بصره كبصر المخلوق، بل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك لأن تمثيل الناقص بالكامل، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فهذه ثلاثة أمور ينزه الله عز وجل عنها: أولا عن صفات النقص مطلقا، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا عن النقص في صفات الكمال، فما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الكمال فإنه لا نقص فيه. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين نقص. سبحانك اللهم وبحمدك، الباء هنا للمصاحبة، يعني أني أسبح بك، أني أسبحك وأنزهك تنزيها مصاحبا للحمد. وبحمدك، وحمد الله عز وجل هو وصفه بالكمال حبا وتعظيما، فمعنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. فأنت إذا قلت الحمد لله فأنت تصف الله عز وجل بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته، يوصف سبحانه وتعالى بالحمد لكمال صفاته، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه. وثانيا لجزيل هباته وعطاياه، فهو سبحانه وتعالى جزيل في عطاياه وفي هباته وفي فضله، إن والله واسع عليم، وفضل الله عز وجل واسع. وبحمدك، وتبارك اسمك، تبارك من البركة وهي كثرة الخير، لأن البركة مأخوذة من البركة، والبركة الماء فيها كثير مستقر، فالبركة بالنسبة لله عز وجل تبارك أي كثرت خيراتك، وخيره سبحانه وتعالى مستقر أيضا. إذن يكون معنى تبارك اسمك أي حلت البركة في اسمك، وهذا يشمل جميع أسماء الله عز وجل. ومما يدلك على بركة اسم الله عز وجل أنه إذا ذكر على الذبيحة صارت حلالا طيبة، وإذا تركت التسمية صارت حراما خبيثة. أيضا الإنسان إذا سمى عند الأكل بارك الله له في طعامه ولم يشاركه الشيطان، وإذا ترك التسمية شاركه الشيطان في ذلك. فهذا كله يدل وغيره يدل على بركة اسم الله عز وجل. وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى بمعنى ارتفع ارتفاعا حسيا وارتفاعا معنويا، فإنه سبحانه وتعالى عال بذاته وعال بصفاته. وتعالى جدك أي غناك وحظك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك. فهذا الحديث يدل أولا على مشروعية هذا الدعاء في مشروعية هذا الذكر في الاستفتاح، وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ووجه ذلك أنه ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا قال قائل هذا الاستفتاح لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حجة؟ فالجواب أنه حجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتأسي والأخذ عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج به كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن سنتهم متبعة وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ولكن كما سيأتي ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر. والقسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين، يعني من فقهاء الصحابة الذين عرفوا بالعلم والفقه، فهذا أيضا يحتج بقوله كابن عباس وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم من فقهاء الصحابة. والقسم الثالث من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين كأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قدم عليه وسأل، فهذا لا يحتج بقوله. ومتى قلنا إنه يحتج بقول الصحابي فإنه يحتج به بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فلا عبرة به، لأن العبرة بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مقدمة على قول كل أحد. ولهذا لما جادل أو حصل مناقشة ومجادلة بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين أحد الصحابة وظن عروة بن الزبير في متعة الحج، فكانوا يرون أو كان يرى رأي أبي بكر وعمر في تفضيل الإفراد على التمتع، وابن عباس رضي الله عنهما يرى أفضلية التمتع، فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن لا بد في الاحتجاج بقول الصحابي أولا أن لا يخالف نصا، ثانيا أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فإنه ينظر إلى المرجح. إذن هذا الحديث يستفاد منه مشروعية هذا النوع من أنواع الاستفتاح، لأنه صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يصح مرفوعا، لا يثبت مرفوعا، وإنما الثابت الموقوف عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الجهر بما يشرع الإسرار به لقصد التعليم أو التأليف أو ما أشبه ذلك، فيجوز الجهر بما يشرع الإسرار به. فدعاء الاستفتاح مما يشرع الإسرار به، ولكن عمر رضي الله عنه جهر به لقصد التعليم، فالجهر بالشيء الذي يكون المشروع فيه الإسرار يجوز إذا قصد الإنسان به التعليم أو قصد به التأليف. مثال قصد التأليف: لو أن شخصا بين قوم يرون مشروعية الجهر بالبسملة، يعني ببسم الله الرحمن الرحيم كما هو مذهب بعض العلماء بعض الأئمة، من كونهم يرون مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، فجهر بها مع أنه لا يرى ذلك من باب التأليف فلا حرج. فكون الإنسان يفعل الشيء المباح أو غير المشروع لقصد التعليم أو قصد التأليف، هذا مما جاءت به السنة أو مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، بل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وفي لفظ أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، فمعنى عاذ أي التجأ واعتصم، بخلاف لاذ، فالعياذ يكون فيما يخافه الإنسان، واللياذ فيما يؤمله، فالشيء الذي تؤمله وترجوه يقال لاذ، والشيء الذي تحذره يقال عاذ. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، فالشيء الذي تؤمله يقال لاذ، والشيء الذي تحذره يقال عاذ. أعوذ بالله، والباء هنا لاستعانة، يعني ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. الشيطان من شطن بمعنى بعد، لأنه مبعد عن رحمة الله عز وجل، فهو شيطان من شطن بمعنى بعد، لأنه مبعد عن رحمة الله عز وجل. من الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، فهو فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. الرجيم فعيل بمعنى فاعل ومفعول، فهو مرجوم وهو راجم، لأنه يرجم الناس بشره وأذاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. من همزه، قيل إن المراد بالهمز هنا الصرع، يعني ما يصيب الإنسان من الصرع، وقيل الهمز هو اللمس الخفيف، ونفثه قيل هو السحر، ونفخه أعوذ بالله من همزه ونفثه ونفخه هو الكبر، لأنه ينفخ الإنسان حتى يتكبر ويتجبر على عباد الله. وقيل غير ذلك في هذا، لكن هذا أشهر ما قيل، أن معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه قيل الهمز هو اللمس الخفيف، وقيل هو الصرع، ومن الهمز إغواء الإغواء، يعني كونه يغوي عباد الله عز وجل. ونفثه النفث هو السحر، قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. ونفخه هو الكبر، لأنه ينفخ في الإنسان حتى يتعاظم، وربما تعاظم على ربه عز وجل. فهذا يدل على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل القراءة، يعني بعد أن دعا الاستفتاح وقبل أن يقرأ الفاتحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تسلط الشيطان على بني آدم، ولولا أن هناك تسلطا لم نحتج إلى أن نستعيذ بالله عز وجل منه. والشيطان يتسلط على بني آدم تسلطا فكريا إراديا، وتسلطا جسديا بدنيا. فيتسلط على بني آدم تسلطا فكريا إراديا، وذلك بالإغواء وتزيين مخالفة أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. وأيضا يتسلط الشيطان على بني آدم تسلطا جسديا بدنيا، وذلك بالمس. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك بالتلبس ببني آدم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، ذكر قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال كان شيخنا يعني ابن تيمية يؤتى بالمصروع فيقرأ عليه وينبث عليه فيخرج بإذن الله. وذات مرة أتي برجل قد تلبست فيه جنية، فقرأ عليه الشيخ رحمه الله فتكلمت فقالت إني أحبه، فقال الشيخ هو لا يحبك، فقالت إني أريد أن أحج به، فقال هو لا يريد أن يحج معك، فقالت أخرج كرامة للشيخ، فقال بل أخرجي طاعة لله ورسوله. فهي هذه المرأة أو هذه الجنية تلبست بهذا الرجل عشقا له، يعني تقول إني أحبه، فقال شيخ الإسلام رحمه الله هو لا يحبك، فأتت من باب آخر قالت إني أريد أن أحج به، يمكن عندها حملة حج، إني أريد أن أحج به، فقال هو لا يريد أن يحج معك، فقالت أخرج كرامة للشيخ، فقال بل أخرجي طاعة لله ورسوله. لأنها لو خرجت كرامة للشيخ ثم مات الشيخ ربما تعود. فالمهم أن الشيطان يتسلط على بني آدم تسلطا يعني فكريا إراديا بالإغواء وتزيين مخالفة أمر الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويتسلط عليهم أيضا تسلطا جسديا بدنيا. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من نزغات الشيطان، وأن يوفقنا لفعل ما يرضي الرحمن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه سميع مجيب. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: ما سؤالي: ما هي الطرق المساعدة لحفظ القرآن الكريم؟ حفظ القرآن يسره الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن مع تيسير الله عز وجل لحفظه، إلا أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالإنسان يحرص في قراءة القرآن، يحرص على الضبط والتكرار. فإذا ضبط القرآن بتكراره، والناس يختلفون في ذلك، وصدق في نيته وسلمت طويته، فإن الله عز وجل يسهل له هذا الأمر. يقول: وجدت علبة لبن صغيرة وباكو فطيرة. مش باكو فطيرة، يمكن باقي فطيرة صغيرة على رف في أحد الحمامات، بمعنى أن صاحبه قد نساها، فأخذتهما لغلبة الظن أن صاحبهما لا يأتي فيأخذهما، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، لأن ما لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز أخذه بلا تعريف إذا كان لا يعلم عين صاحبه. ودليل ذلك ما ثبت في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في السوط والعصا يلتقطه الإنسان ينتفع به. وثبت أيضا في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بتمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لكن بشرط ألا يعلم عين صاحبه. فمثلا لو كنت تسير في الطريق وأمامك رجل وسقط منه قلم قيمته 5 ريالات أو 3 ريالات، لا يجوز لك أن تأخذه لأنك تعلم عين صاحبه. سقط منه سواك كذلك. فالشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يشترط لجواز الانتفاع به ألا تتبعه الهمة. وهذا الذي وجده الرجل وهو علبة اللبن أو الزبادي مع الفطيرة مما لا تتبعه الهمة. يقول: أيما الأفضل، صلاة السنن الراتبة في البيت أو في المسجد الحرام؟ صلاتها في البيت أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، فقد حث عليه الصلاة والسلام بقوله، وكان أيضا بفعله يصلي في بيته. فالصلاة في البيت أفضل، صلاة النوافل في البيت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. لكن ما يشرع فعله في المسجد فالصلاة في المسجد أفضل، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، فهي نافلة لكن فعلها في المسجد أفضل. يقول: إذا دخل المصلي في الصلاة وقد شرع الإمام في الفاتحة، فهل يسن للمأموم دعاء الاستفتاح؟ الجواب: لا يسن، لأن دعاء الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة. فإذا دخل والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر وينصت لقراءة الإمام، ثم إذا قال الإمام: ولا الضالين آمين، يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. يقول جاء عن ابن عباس في حديث الرجل الذي انتفض عند سماع أحاديث الصفات فقال يرقون عند محكمه ويملكون عند مشابهه، فهل أحاديث الصفات من المتشابه؟ الجواب لا، أحاديث الصفات وآيات الصفات من الأمور المحكمة، لأن الله عز وجل أثبت الصفات، أثبت لنفسه أسماء وصفات على وجه معلوم، ولكن تكون من باب المتشابه عند من في قلبه زيغ، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ووجه أنه ليس فيها تشابه أن الواجب علينا أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء أو صفات أن نثبته له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فالله عز وجل يثبت لنفسه أسماء وصفات يجب علينا أن نثبتها. كيف مثلا يثبت الله عز وجل لنفسه صفة ثم يأتي من يأتي وينفي هذه الصفة عن الله بدعوى أن إثباتها يقتضي مماثلة المخلوقين أو ما أشبه ذلك؟ فالخلاصة أن آيات الصفات وأحاديث أن آيات الصفات وأحاديث الصفات هي من الأمور المحكمة عند الراسخين من أهل العلم، وأما الزائغون عن طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فهم الذين يقع عندهم التشابه، وإلا فالواجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا نقيس ذلك بعقولنا، لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه ونقول هذا كيف نثبت لله كذا ثم ننفي، أو كيف نقول إن لله كذا ثم ننفي بعقولنا القاصرة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله. يقول متى يشرع الإمام تكبر بعد الركوع؟ متى يشرع؟ نعم، المشروع للمأموم أن يكون تكبيره وأفعال الصلاة بعد الإمام، بعد إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا. فقوله فإذا كبر فكبروا نستفيد ولا تكبروا حتى يكبر، يستفاد منه أنه لا يجوز مسابقة الإمام ولا موافقته ولا مخالفته، بل الواجب متابعته، وكل هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ولذلك كانت أحوال المأموم مع الإمام أربع: الحال الأولى المسابقة، يعني أن يسابق المأموم الإمام، والمسابقة إما أن تكون في الأقوال وإما أن تكون في الأفعال، فالمسابقة في الأقوال لا تضر إلا في أمرين: الأول تكبيرة الإحرام، والثاني التسليم، فمن كبر قبل إمامه لم تصح صلاته، ومن سلم عمدا قبل إمامه لم تصح صلاته. وأما بقية أقوال الصلاة فلا يضر أن تسبق الإمام، فمثلا في صلاة الظهر لو كبر الإمام وكبرت بعده ثم قرأت الفاتحة قبله لا يضر ذلك، لو ركع وسبحت قبله لا يضر ذلك،
إنما الذي يضر في الأقوال التحريم والتسليم. والنوع الثاني من أنواع المسابقة مسابقة في الأفعال بأن يركع قبل إمامه ويسجد قبل إمامه، فهذا إن تعمده بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا وجب عليه أن يرجع ويأتي به بعد إمامه. مثال ذلك إنسان يصلي مع الإمام وركع قبل الإمام، ركع قبل أن يركع الإمام، ثم الإمام أدركه في الركوع، نقول يجب على هذا المأموم أن يقوم ويأتي بالركوع بعد الإمام ليوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تركعوا حتى يركع. الثاني من أنواع الموافقة، يعني موافقة الإمام، والموافقة أيضا تكون في الأقوال والأفعال. فالموافقة في الأقوال لا تضر إلا في أمرين: التحريم والتسليم. فمن كبر مع إمامه لم تنعقد صلاته، كما أنه من باب أولى من كبر قبل إمامه لم تصح، فكذلك من كبر معه. كذلك أيضا التسليم إذا سلم مع إمامه، إلا أن بعض العلماء أو كثير من العلماء يرى أن التسليم مكروه وتصح الصلاة. والثاني موافقة في الأفعال، يعني يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، يسجد مع الإمام، فهذا أيضا محرم، وإذا تعمده فإن صلاته تبطل على القول الراجح. الحالة الثالثة من أحوال المأموم مع الإمام التخلف، التخلف يعني أن يتأخر عن الإمام. والتخلف تارة يكون لعذر وتارة يكون لغير عذر، فإن كان التخلف لعذر فإن المأموم يأتي بما تخلف به حتى يدرك إمامه فيه ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه من الركعة التي تليها، فحينئذ تصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام. أضرب مثالا لذلك: إنسان مثلا يصلي مع الإمام في صلاة الفجر فنعس هذا المأموم ولم يشعر إلا والإمام في السجود، ففي هذا الحال نقول اركع وارفع واسجد حتى تدرك الإمام ساجدا، وهذا تخلف لعذر شرعي. لكن نقول ما لم يصل الإمام إلى موضع المأموم الذي هو فيه، فحينئذ نقول للمأموم تصح لك ركعة ملفقة من ركعتي الإمام الأولى والثانية. مثال ذلك إنسان يصلي مع الإمام فجر الجمعة، الإمام قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، فالمأموم هذا نعس ولم يشعر انتبه إلا والإمام يقرأ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فنقول الآن هذه الركعة بالنسبة لك تعتبر الركعة الأولى، فتكون ركعتك ملفقة من ركعتي الإمام الأولى والثانية. إذن التخلف لعذر، لا يبطل الصلاة، لكن يجب على المأموم الذي تخلف لعذر أن يأتي بما تخلف به أو بما تخلف عن الإمام به ما لم يصل الإمام إلى موضعه الذي هو فيه، فإذا وصل إلى موضعه فحينئذ تصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام. وقد تقع هذه المسألة أحيانا في صلاة الجمعة، كما لو كان قوم مثلا يصلون الجمعة في القبو في البدروم في المسجد، فصلوا مع الإمام وقرأ الإمام الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، ثم انقطع الصوت، ولم يعد الصوت إلا والإمام يقول هل أتاك حديث الغاشية، ففي هذا الحال نقول يعتبرون هذه الركعة هي الأولى، فإذا سلم الإمام يأتون بركعة. النوع الثاني من أنواع التخلف تخلف لغير عذر، تخلف لغير عذر. والتخلف لغير عذر تارة يكون تخلفا بركن، وتارة يكون تخلفا إلى ركن. التخلف بركن معناه أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه ولم يفعله المأموم. مثال ذلك: إنسان سجد مع الإمام السجدة الأولى، فرفع الإمام لكنه بقي وهو يدعو، الإمام جلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي، ثم سجد الثانية وهذا الرجل لم يرفع من السجود الأول، هذا يقال تخلف بركن. أما النوع الثاني تخلف إلى الركن، بمعنى أن يتأخر عن الإمام لكن يدركه في الركن. مثاله: الإمام رفع من السجود وجلس بين السجدتين، لكن هذا المأموم تأخر لكنه أدرك الإمام في الجلوس بين السجدتين. فالفرق بين التأخر بالركن والتأخر إلى الركن أن التأخر بركن أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه. والتخلف إلى الركن معناه أن المأموم يدرك الإمام في هذا الركن لكن يتأخر في الوصول إليه. والحكم فيه أنه محرم، التخلف بركن أو إلى ركن محرم، لكن التخلف بركن إذا تعمده بطلت صلاته، أما التخلف إلى الركن فهو مكروه. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة، وهي المشروع، وهي أن يأتي بأفعال الصلاة عقب الإمام مباشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا، لم يقل ثم اركعوا بل قال فاركعوا، والفاء تدل على التعقيب، الفاء تدل على التعقيب، وعلى هذا فيشرع المأموم في أفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تبغى